مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة مع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. دكتور فهد مرحبا بك.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام،
حياك الله. إذن نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الأسبوع الماضي من عنوان يتناول فن التعامل مع الآخرين، وربما النقاط الأخيرة التي قد توقفنا عندها ربما التاءات أو الفاءات مع الدكتور.
التاءات برأي رأيك والفاءات برأي
الدكتور نعم عصام، وتوقفنا عندها ومسألة التغافل والتطنيش وغيرها من هذه العناوين التي ربما تناولناها في الحلقة الماضية. ونستطيع أن نستكمل في هذه الحلقة ما بدأنا من خلال أن أنماط الشخصيات حقيقة في المجتمع دكتور تختلف، فمنهم العصبي ومنهم البارد ومنهم ربما الذي يتفاعل معك، وأنماط مختلفة. وقد يعني ربما في الحلقات السابقة قد تحدثنا عن بعض الأنماط، وأنا أذكر حقيقة نمط من هذه الأنماط وهو
المزعج
جدا، وربما توقفت عنده كثيرا،
الدبابة.
فبالتالي وهم أيضا مزعجين مثل ما وصفتهم أنت حتى في تعاملهم، فكيف بالإمكان أن أرتقي بتعاملي مع هؤلاء الأشخاص المختلفين؟ هناك فن للتعامل، وبالتالي أنا قد تكون معاملتي مع الدكتور فهد السنيدي سهلة ويسيرة بحسب أن الدكتور فهد هو صاحب خلق حميد، ولكن أن يأتيني مثلا فلان وهو من أصحاب هذا النمط الدبابة، فبالتالي بكل تأكيد سيشحنني لأن أصل إلى معركة معه في الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك وبالمستمعين الكرام. الحديث عن أنماط الناس وسلوكياتهم وشخصياتهم ألفت فيه مجموعة كبيرة من الكتب، وإذا تذكر أننا وعدنا أن نذكر بعض الكتب في كل حلقة كما ذكرنا
نعم
في الحلقات الماضية. ربما يكون من الصعب جدا الحديث عن كتاب بعينه في أنماط الشخصية، في مجموعة كتب تتحدث عن أنماط الشخصية، لكن كلها تبنى، وهنا تكمن الخطورة، على النظرة الفلسفية للإنسان، سواء كانت نظرة فرويدية الدارونية أو غيرها من النظرات المزعجة من الناحية الفلسفية. لكن أنا أقول بأن هناك أبحاث تتحدث عن أنماط الشخصية وتربطها بالنظرة المتزنة العاقلة، وبالذات الكتب التي تتحدث عن علم النفس التربوي.
نعم،
علم النفس التربوي. أنا أقول أولا، ليس معنى ذلك أن تكون ملما بها علميا، ليس بالضرورة يا أستاذ محمد ولا يا أخ علي ولا يا عبد الرحمن ولا أيا كان من المستمعين يقول والله أنا أريد أن أعرف جميع الأنماط، الكبير والصغير، الكذاب الصادق، المعاند، الخشن، الدبابة، البسيط، إلى غير ذلك. نقول هذا من الصعب جدا الإلمام بأنماط الشخصية، لكنك تستطيع أن تعرف من تتعامل معه، على الأقل المعرفة العامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس، دخل عليه رجل استؤذن، قال فلان، فقال بئس أخو العشيرة دعوه يدخل. إنسان سيء معروف في تعامله، لا يقبله لا القريب ولا البعيد، فلما دخل هش وبش في وجهه، لاحظ، حتى إذا خرج قالت عائشة يا رسول الله. العائشة الآن عاشت لحظتين متباينتين، لحظة تشخيص لشخصية هذا الإنسان بئس أخو العشيرة من أسوأ الناس، ثم يدخل ويتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالهشاشة والبشاشة واللطف. هنا ملحظ مهم في التعامل مع هذه الشخصية. فأخبرها صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من اتقاه الناس مخافة فحشة. أنا هنا أتعامل مع هذه الشخصية رغم معرفتي بفحشها وسوءها، لكن أنا أتقيها، أنا أتعامل بأخلاقي العالية ولا أنزل إلى أخلاقه الواطية. فاتقاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن من شرار الناس من اتقاه الناس مخافة فحشة، هذا فاحش وبذيء، لكني أنا بحاجة أن أتعامل معه برقي. النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه الشخصية. قد لا تستطيع أن تعرف كل الشخصيات، أقصد معرفة النظرية، لكنك تعرف أحمد وعلي وخالد كيف شخصياتهم، ولهذا خاطب الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله كما قال علي رضي الله عنه. بعض أهل الفن أوصل أنماط الشخصيات إلى أكثر من 40 شخصية. صعب الحقيقة أني بحفظ 40 شخصية وأعرف التعامل، لكن أنا أقول هناك أنماط عامة هي التي سأمر عليها، عامة ليست فردية. وأن تعرف من تعاملك مع صاحبك، يعني في إنسان ودود، شخصية بسيطة، وهذا بحمد الله يعرف، يعني تجده بشوش، أعصابه دائما مرتخية، طيب القلب في حديثه، يحب الآخرين، يثق في الناس، هذا حسن المعاملة، كثير المرح، هذا تتعامل معه بنفس الاحترام الحقيقة. ولا بد مع هذه الشخصية البشوشة أن تحسن الإصغاء له، وأن تحافظ على مناقشة الموضوع، ألا تخرج من الموضوع، ألا تزعجه بموضوع هو لا يحبه. لا بد أيضا أن توجه الحديث إلى هدف منشود، والتصرف بجدية مع هذا الشخص. في شخص متردد، وهذا موجود عند بعض الناس، أبنائهم، بعض الآباء عنده ابن متردد، شخصية مترددة، ما عنده ثقة في نفسه، علامات الخجل تظهر عليه وبكثرة، هذا ننتبه له. غالبا ما يصاب بنوع من الخجل في اتخاذ القرار، صعوبة، البدائل عنده غير واضحة، ولا يهتم بالوقت، متردد حتى في تعامله مع الآخرين.
نعم.
ربما يكون متردد حتى في فهم شخصيتك أو في قبول المعلومات التي تطرحها. هنا لابد من زرع الثقة، التخفيف من درجة القلق والخجل، أيضا مساعدته على اتخاذ القرار، هذا مهم. أيضا اعمل على توفير نظام معلومات جيد، يعني أعطاه مزيد من التأكيدات في مثل هذه الحالة. هذا المتردد أنت بحاجة إلى أن لا تضر بالعلاقة بينك وبينه. بعض الناس لابد أن تحترم جزء من ثوابته وقدرته على اتخاذ القرار حتى تكمل له الجوانب الأخرى الناقصة. في بعض الشخصيات معاندة، ويدخل من ضمنها الدبابة، معاند، لا يقبل أي رأي، يتجاهل وجهات النظر، يرفض أحيانا الحقائق الثابتة. عندنا في المثل يقولون عنز ولو طارت. هذا هو الشخص المعاند، تثبت له بالحقائق فيقول لك لا
غلط غلط
غلط، وتثبت له أن التي هناك عنز. هذا في قصة، اثنين قاعدين يعني ينظرون إلى شيء أسود بعيد، فقال واحد منهم هذه عنز، فيقول له يا أخي ليست هذا طائر، قال له لا عنز أنا متأكد، ويقنع فيه أنها طائر. المهم طارت
هنا،
قال شفت، قال لي ولو عنز ولو طارت. طيب طارت أمامك، يقول لي ولو، هذا معاند. ويا ما أكثر هؤلاء المعاندين. الشخص العنيد هذا اللي يرفض الحقائق وصلب وقاسي في تعامله وليس لديه احترام للآخرين، هذا ينبغي أن تشرك الآخرين معك لكي توحد الرأي العام أمام وجهة نظره. يعني إن كنت مثلا تريد أن تتعامل معه في قضية، حاول أن تكسب الآخرين ليصبح هو واحد مقابل عشرة، أطلب منه قبول وجهة نظر الآخرين لمدة معينة أيضا كي تتوصلوا إلى اتفاق. أخبره بأنك ستكون سعيد إذا درست وجهة نظره في قضايا معينة. استعمل معه أسلوب نعم كثيرا، المعاندين يحبون النعم.
نعم،
بس لا، هذه تقتله، بمعنى أنه في بعض المواضع التي فيها نعم قل نعم.
جميل،
ستؤثر على شخصيته بشكل واضح. في شخص خشن،
هذا تسايره، يعني بمعنى أنك مشيل الأمور،
المعاند مشيل الأمور فيما هو صحيح، ليس فيما يعني في كم من القضايا صحيحة. إذا أعطيتك كثير من نعم نعم نعم، أنت الآن سببت له ترهل نفسي فيقبل ما لديك.
جميل.
الشخص الخشن هذا قاسي في تعامله، لا يفهم مشاعر الآخرين، بالذات بعض الأزواج يكون خشن في تعامله مع زوجته، يكثر من المقاطعة، متصلب الرأي، مغرور. هذا النوع من الناس الخشن في تعامله مع الآخرين حتى في ألفاظه، نعوذ بالله، بعضهم خشن حتى مع والديه. هذه الخشونة الزائدة مؤثرة، هذا لابد أن تعمل على ضبط الأعصاب والإصغاء الجيد. لا تحاول إثارته بالجدل، حاول أن تستخدم معلوماته وأفكاره التي هو يطرحها. الإنسان المحترم لابد أن يفهم الآخر أنه على قدر احترامه للآخرين يكون احترام الآخرين له.
ممتاز.
في شخصيات يا أخي الكريم في التعامل معها، وهذه سنمر عليها إن شاء الله في مجال الإصغاء، شخصيات نسميها الثرثارة، وأنت في الإعلام جزما تعرضت لمثل هذا النوع.
بكل تأكيد.
وهؤلاء للمعلومية إنما ينطلقون في الثرثرة بسبب المجتمع.
بسبب المجتمع.
المجتمع في الغالب هذا الثرثار تجده مقموع لا يسمع له. قبل أيام اتصلت بي إحدى الأخوات بلا مبالغة، يعني الحمد لله أنا كنت منشغل بأوراقي فوضعت الهاتف على مكبر الصوت، استمرت أكثر من 30 دقيقة لتقنعني أن الإعلام السيء يتغلب على الإعلام الهادف.
جميل.
طبعا أنا أعرف هذا ما يحتاج، فهي قضية يعني كلما حاولت أن أصل معها إلى أن النقطة هذه معروفة أعادت إلي الفكرة مرة أخرى. هذا النوع الثرثار ينبغي أن تكسبه، لأنك لو قمعته أثرت في التعامل معه. الثرثار يمكن ملاحظة أحيانا رغبته في أنه ضعيف ويحتاج إظهار نفسه، يتكلم عن كل شيء ويقع في أخطاء واسع الخيال من أجل أن يثبت وجهة نظره، أو من أجل أن ينتشل نفسه من مثل ما قلت لك رفض في الكلام، مجتمع ما يسمعه، أب وأم ما يسمعونه، بيت دائما مقموع. هذا النوع حاول أن مثل ما نقول تمسك المواضع الصحيحة في القضايا التي يطرحها لتدخل معه بالمقاطعة الجيدة وتثبت له أهمية هذه النقطة ووضوحها عندك. في شخص بطيء، في شخص معارض دائما، في شخص حانق حاقد، في شخص مدعي للمعرفة، الله يعينك على مثل هذه النوعيات، في شخص متعالي، وفي أشخاص يكثرون الطلبات. كل هؤلاء أنا أقول من الصعب جدا أن تتقن كل شخصية، لكن أنت تعرف أبنائك من أي نوع، تعرف زملائك في العمل من أي نوع.
ممتاز.
هذه الشخصيات هنا ليس بالضرورة مثل ما قلت لك أن نعرف ذات الشخصية، لكن أنا إن أذنت لي أريد أن أتحدث عن الاتجاهات، اتجاهات الحكم، وهو إدراك تصرفات الآخرين، تكوين الانطباع عنهم. ليس صحيحا أن يتحكم فيك الانطباع الأول سلبا أو إيجابا. تحدث علماء التربية وعلماء النفس عن تأثيرات الاتجاهات في التعامل مع الآخرين، أبا أذكرها لك. الانطباع الأول
ممتاز
يتكون مبكرا مع أول تعامل، وهذا المشكلة إذا كان التعامل الأول خطأ. قابلت محمد مايد أول مقابلة وغلط علي، خلاص إيش بيصير؟
نوعا ما في, في 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 صدود، ونوعا ما في
خلاص. هذا الانطباع الأول، وبالذات إذا كان التصرف خاطئا. الانطباع الأول هذا غالبا هو الذي يتكون مبكرا. نقول انتبه في تعاملك مع الآخرين، انتبه لهذا الانطباع الأول، هذا تأثيره في الغالب كبير، تأثيره كبير، لازم يكون لديك القدرة على تعديله وبسرعة، لازم يكون عندك قدرة على تعديله وبسرعة. بمعنى أن لا تكون أسير لهذا التصور المبدئي. التعديل بسرعة يكون بإيش؟ تكرار التعامل. يا أخي محمد أخطأ عليك، طيب كرر التعامل معه، يمكن في تلك اللحظة من ما كونته عنه ممكن تغييره.
يعني هذا الانطباع السيء دائما يجب أن نحاول أن أغير هذه الصورة اللي
يؤثر عليك. هذا الانطباع الأول.
ممتاز.
في التأثير العام، وهو تقويم عنصر أو خاصية واحدة عن الأفراد ثم تعميمها على البقية من العناصر المجتمعة، وهذا قد يكون غالبا في إيش نقول، يعني في القضايا التعميمية، التقويم تقوم عنصر أو خاصية عن فرد ثم تعممها على البقية. متى يكون هذا التأثير؟ إذا كنت ممن يهتم بجانب معين ويغلب عليك فإنك تعمم على كل شيء. أنا من النوع اللي إذا سلمت على أحد أبغاه يسوي كذا وكذا وكذا. طيب التأثير العام إذا لم يفعل معي هذا الشيء أبدأ في تعميمه على جميع صفاته. طيب بعض الناس ما يستطيع. يعني مثل بعض الناس يقول لا أبغاك إذا سلمت علي تنظر إلى عيني وتبتسم وترفع رأسك. طيب واحد سلم عليك وابتسم لكن خافض رأسه شخصيته هكذا. هنا يكون بعض الناس يقوم بالتأثير العام وتعميم هذه الخاصية على جميع الخواص. لا فلان يا أخي سيء الأخلاق. طيب ليش سيء الأخلاق؟ قال يا أخي سلم علي مرة وحاط رأسه في الأرض. هذا هو التأثير العام وهو التعميم على جزء من شخصيته. إذا لم تعمل ما أريد نسفتك، عممت كل شيء على بقية صفاتك. فيه التأثير الثالث وهي النظريات الضمنية عن الشخصية. النظريات الضمنية عن الشخصية، كل واحد منا لديه نظريات ضمنية. يقول بعض علماء النفس في كل إنسان، في داخل كل إنسان عالم نفس. أخي أنت عالم نفس، لكن في النظريات الضمنية التي عشتها بناء على بيئتك، مجتمعك،
تجربتك الخاصة،
تجربتك الخاصة كونت عندك تصور ضمني في الحكم على الآخرين، هي التي تكون اتجاهات التعامل والحكم على الآخرين. هنا نقول انطباعاتنا عن الآخرين يا إخوان تتأثر بشكل واضح ببعض صفاتهم الشخصية التي نعلق عليها أهمية خاصة. انتبه، ليس بالضرورة أن تتعامل مع الآخرين وفقا للنظريات الضمنية الشخصية. أنا إنسان أحب الكرم مثلا، ليس بالضرورة أن هذا الشخص الذي قابلته عندما قصر في هذا الجانب أن تكون بخير. النظرية الشخصية التعميمية بالعكس، وأيضا مثل ما نقول في المقابل ليس صحيحا. ليس بالضرورة أن تكون هذه الميزة الجيدة التي أنا أحبها تغطي على كل شيء عنده، عن الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. النظريات الضمنية عن الشخصية ينبغي أن نبنيها في إطارها. الخامس، القوالب الجاهزة أو الأحكام المسبقة في ذهنك. حكم عن شخص مسبق، أنت ما قابلته، انتبه لأحمد ولا عمر تراه من النوع اللي كذا كذا،
سامع أنت
خلاص. بمجرد ما تتقابل معه، نحن نريد منك فن تعامل معه. الحقيقة الذي يحكمك هنا في التعامل إيش هو؟ الحكم المسبق الضمني. وهذا الأخطر منه إذا كان على شعوب، الأخطر منه إذا كان على أمم أو مناصب. يا أخي في قوالب جاهزة الآن ركبت على شعوب، الشعب الفلاني غبي. كيف غبي؟ من أين أخذت هذا الحكم؟ القالب الضمني المسبق الذي جعلك تتعامل مع هذه الشعوب وفقا على هذه الآلية. الشعب الفلاني سيء الأخلاق، الشعب الفلاني نصاب، الشعب الفلاني هذه القوالب خطأ وخطيرة في فنون التعامل مع الآخرين.
جميل جدا.
السادس، عمل الاستنتاجات السببية. يعني سبب هذا السلوك هو كذا. كلنا نود أن نعرف الأسباب، لكن عمل استنتاج ضمني هو الحكم الخاطئ.
كيف بمعنى استنتاج ضمني؟
أي نعم. أنت الآن تحكم على الآخرين، يعني تفسر السلوك والنتائج بأسباب ضمنية عندك. يا أخي اسألني، قد يكون تفسيرك خاطئ في تصرفي. ما الذي جعلك تحكم علي بناء على التفسير الضمني الذي تعيشه؟ لأن أنت الآن هل تقبل أن يفسر الآخرون أفعالك بأسباب ضمنية عندهم؟ ما تقبل. لو يجيك واحد يقول والله أنا شفتك سويت كذا كذا، طيب يا أخي اسألني، أنا شفتك مريت في المكان الفلاني ومثلا ما سلمت على فلان. طيب انت سألتني شو السبب؟ لا والله ما سأل. هذا انا وياه داخلين سوا اصلا المكتب كل اليوم معي، بس قال يعني انت شايفه قبل كذا، قال انا داخل انا وياه. طيب هذا انت عتبت عليه لماذا؟ لانه قام بعملية تفسير ايش؟ ضمني في فن التعامل مع الاخرين. هل تقبل ان تفسر للاخرين افعالهم تفسيرا ضمنيا وانت ترفض ان يفسروا افعالك تفسيرا ضمنيا؟
يعني هنا 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 يجب ان نضع مثلا الظن الحسن بالاخرين
مثلا. اي نعم، ان يكون في التفسير الضمني الظن الحسن، فانت لا تقبل من الاخرين. ما قبل الاخير، الانتماء الاجتماعي، وهذا يؤثر على انطباعنا. انتماءنا القبلي والبيئي يؤثر يا أخي في حكمنا على الناس، يؤثر في فن تعاملنا مع الآخرين، هذا يشكل انطباع. أخيرا، انطباعنا عن أنفسنا قد يؤثر في الحكم على الآخرين. في
بعض قبل أن ننتقل إلى هذا القبل، أن انتماء القبل الاجتماع كيف بالإمكان يؤثر هذا الشيء؟
هذا يؤثر بشكل واضح يعني في بعض الانتماء.
أنا ربما توقفت هنا لأننا يعني شعوب هنا في منطقة الخليج شعوب قبلية، نحرص على مسألة الانتماءات أحيانا في تعاملاتنا مع الآخرين.
في بعض المجتمعات هناك تصنيف قبلي واضح واضح، أنت من القبيلة الفلانية فأنت صاحب رفعة ومنزلة، بينما الفئة الفلانية التي لا تنتمي إلى قبيلتك أو إلى قبيلة معينة ينظر إليها في التعامل نظرة الزراع. هذا التضمين الاجتماعي خطير. بل هناك أمثلة مع الأسف، الفئة الفلانية وسمعتها في بعض الشعوب يقولك لا يوفون لو قطعت له من لحم كتفك. الفئة الفلانية ما توفيك الحق، لو قمت بالقطع له من لحم كتفك من أجل أن تعطي له، من قال لك يا أخي؟ هذا تضمين اجتماعي خطير، اعتبار الناس بهذه الفئة بهذه النظرة والإساءة إليهم بناء على تصنيف مجتمعي ولا قبلي ولا بيئي، هذا خطير يا أخي. يعني في الدولة الواحدة قد تجد تصنيفات،
نعم،
رأى الجنوب غير الشمال غير الشرق غير الغرب، الفئة الفلانية غير الفئة الفلانية. هذا الانتماء الاجتماعي يؤثر على انطباعنا على الآخرين، أيضا انطباعنا عن أنفسنا قد يؤثر في الحكم على الآخرين.
نعم.
بعض الناس سلبي في حياته فيعتقد الناس كلهم سلبيين، وهذا خطأ. في مهارات التعامل مع الجمهور تحدث الأستاذ ثابت إدريس في كتابه عن هذا النوع من النمط في التعامل مع الآخرين، وهو مهارات ينبغي أن تعرفها. وسبق تحدثنا أيضا عن السمع والبصر والحس إذا تذكر في حلقات ماضية. نعم. هي جزء من هذه الأنماط في التعامل مع الآخرين، رعد، برق، مطر، قلناها. حتى تعرف شخصيتك أو شخصية من هو أمامك عليك أن تتعرف عليها، هل هو سمعي ولا بصري. أنا أدعو الإخوة أن يعودوا إلى صفحتي في الفيسبوك، قد وضعت مجموعة من الأسئلة، أسئلة تطرح في هذا الجانب، وهي نفسها أيضا طرحها الأستاذ ثابت إدريس. هذه الأسئلة تبين لك ابنك ولا بنتك ولا أخوك ولا زميلك في العمل هل هو سمعي ولا بصري ولا حسي حتى تتعامل معه. يعني بذكر لك بعض الأمثلة وجاوبني يا أستاذ محمد. إذا أردت أن تشتري كتابا، ما الذي يؤثر في قرار شرائك؟ لون الغلاف والصورة، العنوان ومحتوى الكتاب، نوع الورق والملمس.
العنوان ومحتوى الكتاب. طيب. في البداية
العنوان. طيب ما الذي تفضله حينما يشرح لك أحد فكرة جديدة؟ هل تتمنى مشاهدة الصورة إجمالا، أم تريد مناقشة الفكرة مع الشخص وأشخاص آخرين، أم لا بد أن تشعر بالفكرة في نفسك وتتشربها؟ وهذا هو الأهم.
يعني اشرح لي بصورة عامة.
بصورة عامة. طيب عندما يواجهك تحد ما، ماذا يحدث؟ ترى وتتخيل النواحي المختلفة لهذا التحدي، أو تتبادل الآراء حول الحلول البديلة، أم تقرر وفقا لمشاعرك؟ بناء على جوابك سنحدد هل أنت سمعي ولا بصري.
الوسطاني، تتبادل مع الآخرين
حول الحلول البديلة. لاحظ يا أخي الكريم أن جوابك الأول والثاني والثالث كلها في خط واحد.
جميل.
كلها في خط واحد. باقي أسئلة. في اجتماع عمل، ما التصرف الذي تتخذه؟ تراقب وجهات النظر ثم تبدي رأيك، أم تستمع لجميع الخيارات ثم تشرح موقفك، أم تشعر بالمنافسة من الآخرين ولا تريد أن تبدي وجهة نظر؟
ربما الخيار الوسط أيضا.
يا سلام. تستمع وتبدي وجهة نظرك. طيب إذا حجزت طيران، هل تختار مقعد بجوار النافذة حتى تشاهد، أم بعيد عن المحرك لأنك لا تريد الإزعاج، أم أهم شيء أنك تكون في مكان آمن تخاف تسقط الطائرة؟
والله أعتقد أن اختيار المناسب، المقعد المناسب لي يعني أكيد بيكون مثلا إذا كان مريح بجنب النافذة أكيد، وبيكون أكيد بعيد عن
أهم شيء الإزعاج. هذه الأسئلة هي التي تبين مدى شخصيتك حتى تعرف الآخرين. يعني عندما تجيب عنها وتأخذ الدرجات ستعرف أنت رعد ولا برق ولا مطر، هل أنت سمعي ولا حسي ولا بصري. أجب عليها أيها الأخ والأخت في صفحتي أو تجدها في مواضعها.
والإجابات هل تأتي بنتيجة دقيقة في غالب الأحيان؟
تعرف من خلالها إيش نوعية شخصيتك أنت. هل أنت سمعي ولا حسي ولا بصري؟ والآخرين أيضا، يعني ليس من المناسب أبدا الإنسان الحسي أن تتعامل معه تعاملا بصريا، مثل ما قلنا قبل قليل، الناعم غير الخشن، المعاند غير الانطوائي مثلا. فالناس الحسيين تعامل معهم بالحس، الناس لا، الذين يعتمدون على الدقة سواء كان بصري أو سمعي ينبغي أن تتعامل معه وفقا لهذا الأمر.
جميل جدا. لكن في 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 إطار حديثنا يعني، وما سرت حقيقة من أنماط وانطباعات وتأثير عام وجميع هذه الأشياء، نجد في تعاملاتنا مع الآخرين حقيقة دكتور مسألة مهمة، وهي مسألة حسن الخلق، هكذا نستطيع أن نصفها أحيانا في مدار من حديث. فهل يعني نستطيع أن نتوقف عند هذا العنوان؟
طيب، الحسن الخلق أظن والله أعلم هو الجوهر الأساس والأهم والأعظم في مسألة مهارات التعامل مع الآخرين. أنا أنصح الإخوة بالاطلاع على مجموعة من الكتب في هذا الجانب، في خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، في بعض الكتب التي ذكرناها في الحلقة الماضية عن بعض الأخلاق لا نجاح ولا توفيق أبدا في التعامل مع الآخرين بدون هذا الأصل المتين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال قالت عائشة عنه: كان خلقه القرآن. بل هو صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله حسن الخلق. يا أخي، هذه المعاني العظيمة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. النصوص كثيرة في هذا. لابد من التعامل مع الناس بشيء من الخلق الحسن، التلطف، عدم الإساءة. الناس ما يريدون منك شيء يا أخي الكريم،
نعم،
في غنى عنك وعن أموالك وعن منصبك وعن جاهك ما لم يكن هناك حسن خلق. تذكر في الحلقة الماضية قلت لك بعض المسؤولين ربما يكون المنصب ما يقدم شيء، لكن الناس يقول: الله فلان، يا سلام، بس وسعهم بحسن الخلق.
وأحيانا يكون هذا الإنسان صاحب منصب والناس في تعامل معه لأجل مصالح، ومن ثم عندما يزول هذا المنصب تجد الناس في
ينفضون عنه.
أكيد، بكل تأكيد.
لكن لو كان صاحب خلق وأحب الناس وأحبوه لذاته، يعني لتمكنه لا لمكانه، لاستمر حب الناس له حتى بعد زواله.
بكل تأكيد.
الصبر يا أخي على ما يحصل من الناس، الإحسان حتى مع الإساءة، هذا جزء من فن التعامل مع الآخرين. تغليب التعامل الإيجابي حتى مع أهل السوء، وهذا موجود في تراثنا العظيم. ربما يأتيك من يسيء إليك، فغلب الجانب الإيجابي في التعامل مع هؤلاء. اللسان، أمسك عليك لسانك. كم من الأخطاء والأخطار المحدقة بنا في التعامل مع الآخرين إنما وقعنا فيها بسبب عدم إدراك أهمية اللفظ مع الآخرين. كم من المشاكل وقعت بسبب لفظة سيئة في تعاملنا مع الآخرين.
ممتاز جدا دكتور. هل بالإمكان أن ندخل الآن إلى مسألة عملية التواصل بشكل مباشر، وأيضا ما أهم عناصرها؟ إذن دكتور فهد، نشرك معنا المهندسة أسماء، ولو تحدثينا في البداية أستاذ أسماء، وفي البداية نرحب بك بكل تأكيد في إذاعة الشارقة وبرنامج فنون الحياة. أستاذ أسماء أو المهندسة أسماء، لو تحدثينا عن الإتيكيت في الإسلام، أو ربما فن التعامل في الإسلام، ومن ثم تعطينا بعض النماذج في التعامل الراقي في 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 ديننا الحنيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هو فن الإتيكيت عموما معناه العام هو الذوق العام أو قواعد السلوك وأدابه، أو منها اللياقة والمجاملة أو كيفية التعامل للتعايش مع مجتمع معين، تمام؟ في الإسلام الإتيكيت أو الذوق العام في الإسلام هو إن كان عندهم عادة فهو عندنا عبادة.
ممتاز.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق.
جميل.
وكانت السيدة عائشة تقول عنهم: كان خلقه القرآن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحث الصحابة على حسن الخلق، فكان يقول لهم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني يوم القيامة السفارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال يا رسول الله قد علمنا السفارون والمتشدقون كما المتفيهقون. قال المتكبرون والمتشدقون هم المتطولون على الناس بكلامهم من يظن في بالعظمة في كلامه.
ممتاز.
وأصول الإتكات في الإسلام موجودة في القرآن وفي السنة. في القرآن في سورة يعني سميت سورة الحجرات كانت تسمى بسورة مكارم الأخلاق.
جميل.
أو سورة حسن المعاملة. كان السورة دي تضمنت 5 نداءات للمؤمنين تعلمهم قيم إيجابية جديدة. فكان النداء الأول يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنداء الثاني يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
جميل.
والثالث يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والنداء الرابع يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم.
جميل.
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.
جميل.
والنداء الخامس يقول فيه الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه 5 نداءات للمؤمنين في سورة الحجرات. دي كلها لو لحضرتك فندناها واحد واحد تطلع دي من أساس الإتيكيت في العالم. بالعكس دي زيادة عليها، يعني أصول الإتيكيت أو أصول يعني الذوقيات العامة كانت في القرآن. وسيدنا إبراهيم عليه السلام ضرب مثل في الإتيكيت العام في الضيافة. كان لما جاء له الملائكة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فراغ أي أنه ذهب خلصة، ما حسوش الضيوف أنه سايبهم وما فيه.
نعم.
فجاء بعجل سمين، جاء بعجل سمين كامل قدم أفضل ما يديه، فجاء به بنفسه فقربه إليهم قدمه هو إليهم فقال ألا تأكلون، فسألهم عن حالهم ولما لا تأكلون. فدي من ذوقيات الضيافة أن هو طبق 4 حاجات، الحاجات دي كلها في القرآن. فأصول الإتيكيت في القرآن موجودة. أصول الإتيكيت في الإسلام في السنة طبعا أنا ذكرتها في السلسلة التغريبية بس نمر عليها هنا.
جميل.
إن شاء الله. بداية في بشاشة الوجه كان رسول الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة.
جميل.
في المصافحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وفي قواعد حتى السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه بيسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير. وكما أنه في المحادثة الكلمة الطيبة صدقة، في الزيارة من عاد أو زار من عاد أو زار أخل له في الله ناده ونادي من السماء أمسكت وطلب مشاكل وتبوأت من الجنة منزلة.
ممتاز.
وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وتهادوا في الهدية الإسلام أو من أقرب الهدية تقريبا تهادوا تحبه. وكان رسول الله عليه وسلم يقول من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
جميل جميل.
وكان وفي القرآن التواضع ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. جميل. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
يعني نستطيع نقول إذا أذنتي أنه اعتقاد بعض الناس أن فنون التعامل مع الآخرين جزء من التكلف هذا خطأ. فنون التعامل مع الناس أصلها الإسلام وهي موجودة في الكتاب والسنة، ولا بد لكل أحد أن يتعلمها وأن يعيشها في كل لحظة من لحظات حياته حتى نبني مجتمعا متحابا متوادا.
نعم أعتقد.
تمام. لأنه زي ما قلت لحضرتك إن كانت عندهم هم عادة فهي عندنا عبادة نؤجر عليها، هي مطلوبة مننا.
جميل. ممتاز جدا. شكرا جزيلا لك المهندسة أسماء سمير على هذه الإضافات الجميلة فيما يتعلق بفن التعامل والإتيكيت أيضا في الإسلام، وأيضا هذه التغريدات الأخيرة السريعة الرائعة أيضا. شكرا لك المهندسة أسماء. إذن دكتور فهد، ربما يعني قبل أن نشرك الأستاذة أو المهندسة أسماء، أعتقد أننا قد توقفنا في سؤال أو محور وهو في جانب التواصل وأهم عناصر هذا التواصل.
صحيح. احنا كنا قبل قليل قبل أن تتحدث الأخت أسماء في موضوع ما يسمى بفن الأتيكيت، هي أشارت إلى جزء أنت أشرت إليه إذا تذكر في الحلقة الماضية، وهي الفرق بين المجتمعات. أننا نحن لا نقدم هذه النماذج في التعامل مع الآخرين من أجل أن نقبض شيئا، وهذا هو الفرق. هناك تكون الأمور أشبه ما تكون بالعادة المنظمة، بينما عندنا هي عبادة، هي جزء من كياننا الثقافي، سلوكنا الاجتماعي الدائم في التعامل. بل عندنا من الأدبيات أنك ربما تقابل بعض من يخطئ عليك، تقابله في تعامله معك بالإحسان، تقابله إلى بالإحسان إليه. رضا الناس غاية لا تدرك، عود نفسك على هذا. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ لا تكن حساسا في الاستقبال، جامدا في الإرسال كما يقول. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. وهنا نقطة قبل يعني سؤالك ما زال معلقا، إن أذنت لي.
ممتاز، نقطة. خذ راحتك دكتور.
بعض الناس حساس في الاستقبال، جامد في الإرسال.
حساس في الاستقبال
وجامد في الإرسال،
موبايله
أو خلينا نقول قصف في الإرسال. يعني أنا ممكن أسيء إليك يا أستاذ محمد وأرمي عليك كلمات، وربما أكون ثقيل في التعامل معك. هذا جفاف في الإرسال. لكن لو يصدر منك كلمة واحدة زعلت. يا أخي ترى أنا حساس، لا تتكلم معي بهالأسلوب يا أخي محمد لو سمحت. الله أكبر، كيف أنت حساس في الاستقبال بينما قصف في الإرسال؟ كيف تريد من الناس؟
مثال على ذلك اللي يحب يمازح الناس ولا يحب أن أحد يمازحه.
هذا في فنون التعامل صعب يا أخي. أنت إذا أردت أن تعيش مع الناس فينبغي أيضا أن تحترم طباعهم وشخصياتهم. ما يقبل أن ينتقده أحد، ولا يقبل أن ربما يرمي بعض الناس عليه كلمة، يعلق عليه مثل ما نقول، بينما هو تجده جاف سيء في التعامل مع الآخرين، يتكلم مع هذا ويسيء إلى هذا ويذكر خصوصيات ذاك. فهنا نقول لا تكون يا أخي جافا في الإرسال، حساسا في الاستقبال، حتى لا يسيء إليك الآخرون ولا تسيء إليهم. أنا هنا أنصح بمجموعة من الكتب أن يطلع عليها الإخوة الكرام. هناك سلسلة صدرت بعدد من مركز التفكير الإبداعي في الإمارات، هذه الكتب تحدثت عن التعامل مع الآخرين، سلسلة أظنها في حدود 30 جزءا. وفي كتاب للدكتور محمد هشام أبو الغنبز تحدث عن هذا، وفيه الكتاب اللي أظن الأستاذ محمد قرأه لأنه سأل عنه أكثر من مرة، دايل كارينجي، كيف تتعامل مع الناس تؤثر في الآخرين. هذا من أهم يعني الكتب التي تتحدث عن العلاقة مع الآخرين. كنت سألت عن عملية
التواصل وأهم عناصرها.
الحقيقة هي عناصرها العناصر المعتادة، مرسل ومستقبل رسالة. أنا وإياك الآن نتعامل مع بعض، أقابلك في الشارع، أخرج أنا وإياك، أنا مرسل وأنت مستقبل أو العكس، وبيننا رسالة.
هي عملية اتصالية،
عملية اتصال، مثل ما قلنا إذا تذكر التآلف، التوافق، اللي عملية تفاعل، تبادل. أصلا التعامل مبنية على هذا التفاعل لأنها تكون بين الطرفين، وغالبا الفعل المتعدي يكون في هذا التآت الثلاث، اللي التعارف والتآلف والتكاتف والتحالف، كلها مبنية على هذا لأنها متعدية. فعناصر الاتصال مرسل ومستقبل ورسالة. عملية التواصل بين الناس هي ثلاثة أقسام: مقابلة، ثم إقامة علاقة، ثم تفاعل. لاحظ إذا رجعنا للحلقة الماضية إذا تذكر، الأستاذ عصام قاري قال تعارف، تآلف، تكاتف،
تحالف.
أنا يعني اختصرتها في عمليات التواصل التي يتم بعد ذلك على هذا. أول شيء المقابلة، ثم إقامة العلاقة، ثم التفاعل. المقابلة حقيقة هي الانطباع الأولي، هو الأخطر، له عدة أساليب مهمة سنتحدث عن بعضها. تكلم عنها الأستاذ عصام، وتكلمت عنها الأستاذة أيضا قبل قليل
أسمى سمير.
أولها التحية. التحية يا أخي، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أنت الآن تريد مني أن يكون بيني وبينك فن في التعامل في أول لقاء أقابلك فيه وأنت جاف تحيتك سيئة؟ ما يكون. الإسلام اهتم بجانب التحية كثيرا. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، يسلم الكبير على الصغير، الصغير على الكبير، البار على الواقف، الجالس على القاعد، على الواقف على القاعد، الكثير القليل على الكثير، وهكذا. يعني هذه المعاني التي أصلها الإسلام في مسألة التعارف هي جزء من فن التعامل. إذا اهتمينا بها اهتمام صحيح،
نعم،
حققنا شيء من عملية التعارف. أيضا لا بد من تبني موقف إيجابي مسبق. حضر نفسك حتى بالسلام يا أخي. العين، النظر، الوجه، عضلات الابتسامة، التعريف بالاسم جزء من التحية. لما طرق أحد الصحابة الباب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إيش أنا هذه؟ وش أنا يعني؟ كل الناس أنا فلان، أنا اسمي كذا. بعض الناس يستكثر، ما تعرفني، تسلم علي أستاذ محمد في الشارع ولا تعرفني، تبغاني أقول أنا معك بعد السنيدي، شايف نفسه يعني، هذا خطأ. سلم يقول: نعم أنا فلان فلانية. إيش فيها؟ عرف بنفسك. ممتاز. هذا جزء من كسر
الحواجز. نعم.
عدم التعارف بين الآخرين. في دراسات تسمى دراسات الطاقة، وبعض الإخوة بعض أحيانا بعد بعض الحلقات يتصل بي ويقول كأن في هذه الدراسات مبالغة وفيها تعد. هذا صحيح، أنا ليس بالضرورة لما نأتي بدراسة مثل دراسات أنماط الشخصين نقول هي 100%. أبى الله أن تكون العصمة للكتابة.
جميل.
لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نقول في بعضها حق.
دكتور، هذا الآن فيما نتحدث فيه الآن هو فيه ارتباط فيما يتعلق بالانطباع الأول، التأثير العام. أعتقد أن هناك نوع من التقارب عندما تتحدث مثلا عن كأن يقول الإنسان أنا في 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 تعامله مع الآخر، فهناك انطباع أول.
انطباع أولي، ولذلك جاء الإسلام بالاهتمام جدا ببناء الانطباع الأولي بناء صحيحا عشان ما نخسر في التعامل مع الآخرين. فجاء إلى عملية التفاعل هذه أو اللقاء وتحدث عنها. هم في ما يسمى بدراسات الطاقة تحدثوا عنها، عن قوتها، أثرها على القلب، المصافحة كيف تكون، فعله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين المصافحة تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. أعجب من ذلك يقول التنفس التوافقي، ما فيها مبالغة يعني، لازم تتنفس تنفس موافق لتنفسي عشان يكون جزء من التفاعل. أنا يعني ما ودي أبالغ في هذه، لكن أقول ينبغي أن تهتم ببعض الجوانب، النظر إليه، الابتسامة، التفاعل معه بالحركات، التفاعل بالسلام والمصافحة، التعريف، البشاشة. إقامة العلاقة هي إيجاد الاهتمامات المشتركة، النطاق الآمن الذي يربط الطرفين. هذه تحتاج منك قدرة عالية لتعرف اهتمامات الآخرين، الاهتمامات النفسية اللي تكلم عنها الأستاذ عصام، التعارف، ثم يأتي بعد ذلك التآلف. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ثم ننتقل إلى التفاعل اللي يحصل بعد التكاتف والتحالف. التفاعل هذا هو عملية التبادل، تبادل المعلومات، تكون لديك قدرة على نقل رسالتك إلى الطرف الآخر. هذا هو ما نسميه فن التواصل أو فن التأثير أو فن الإبداع إلى غيرها من الأمور. 90 ثانية في بعض الدراسات هذا هو أعلى معدل ثبت. 90 ثانية هي أعلى مدة لترك الانطباع لدى الآخرين.
90 ثانية.
90 ثانية. لاحظ أن 90 ثانية هذه هي التي جاء الإسلام بالحديث عنها، اللي هو السلام والمصافحة والابتسامة. 90 ثانية. إذا حققنا في 90 ثانية أثناء تعاملنا مع الآخرين أعلى درجات الانطباع الصحيح، كسرنا حاجز سوء التعامل.
احيانا يعني يقال ان هناك كثير من المجاملات حقيقه فيما يتعلق بعلاقاتنا مع الاخرين، بان تسلم عليه وكيف الحال والاخبار والاهل والاصحاب ومزحه وسالفه، ومن ثم تدخل في موضوعك الاصيل الذي اتيت من اجله الى هذا الشخص او الذي ربما قابلته لسبب ما. فبالتالي ربما هذه الأمور إيجابية في حياتنا وفي صنع تعاملاتنا مع الآخرين بشكل جيد.
هي في حدود نقول في حدود عدم المبالغة. لابد الحق من كسر حدة. يعني مو صحيح تدخل على شخص تريد منه موضوعا على طول تدخل على موضوع كذا. فيها مقدمات السلام والابتسامة والسؤال على الحال، لكن لا يعني هذا الإطالة. بعض الناس يجلس ربع ساعة يحدثك كيف الحال، شلون الأهل والجماعة والحلال والبيت ورايح، ويسألك عن كل شيء ويضيع الوقت.
طيب دكتور تسمح لنا الآن بأن نشرك الأستاذ طارق الشميري وهو أيضا متخصص في جانب التعامل مع الآخرين. أستاذ طارق مرحبا بك وحياك الله معنا في برنامج فنون الحياة.
الله يحييكم الخير والعافية إن شاء الله.
عزيزي الغاني حقيقة لو نود أن تطلعنا فيما يتعلق بهل فن التعامل مع الآخرين بالإمكان أن يكون مكتسب وهل بالإمكان أن أتدرب عليه؟
نعم فن التعامل مع الآخرين بالإمكان أن يكون مكتسب، هو يكون بالبداية من خلال مكتسب من خلال البيئة المحيطة اللي يتربى فيها الشخص من طفولته، سواء كانت البيئة نفسها أو الأهالي في البيت أو المدرسة أو القدوة اللي قاعد يطالعها أو الطلاقات الثقافة العامة اللي قاعد يكتسبها الشخص.
ممتاز.
يقدر يكتسب من خلالها علاقات أو يعني يقدر يكتسب صفات إيجابية في التعامل مع الآخرين. نقدر نقول عادة إحنا أن الطباع دائما تهذب.
نعم.
وإلا لما وجدت الخطب والمحاضرات الدروس فكلها تذكر الشخص وتهذبه. علماء النفس يقولون إذا الشخص عنده أي سلوك سلبي ويحاب أنه يعدل من السلوك السلبي هذا إلى سلوك إيجابي، يحاول في البداية أنه يعمل على ترويض الذات في تقبل الأشياء الإيجابية، ثم بعد ذلك يعود نفسه على هذا السلوك لمدة 20 يوم أي 3 أسابيع تقريبا.
نعم.
بعد 3 أسابيع بيكتشف أنه تلقائيا أصبح يطبق السلوك الإيجابي وأصبح عادة من عادات الشخص هذا اللي اكتسبها من خلال التدريب عليها. لذلك عادة نقول الطباع تهذب وكل شخص يستطيع أنه يغير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي.
ممتاز.
لكن بقناعات داخلية، مستحيل أني أقوم بأي ردة فعل تجاه أي موقف معين من غير قناعات داخلية، وإلا بيكون يعني في كثير من الناس نقول له سوي كذا، ننصحه بنصيحة أنه يعدل من سلوكه، فيحاول التعديل من السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي أمامك أنت، بس في حال غيابك يعني يقوم بعمل السلوك السلبي مع الآخرين،
يعني لغرض ما وأهداف عامة يعني حط هذا التغيير
لأنه ما غير من قناعات داخلية.
أستاذ طارق سمحت لي أستاذك الله بالخير أولا.
الله يمسيك بالخير والعافية.
هل أنتم تفرقون بخاصة أنتم مدربو الإتيكيت والتعامل، هل تفرقون بين بعض السلوكيات وبعضها الآخر؟ أنه في سلوكيات يمكن أن يدرب عليها سلوكيات التعامل، بينما هناك سلوكيات صعب التدريب عليها لأنها مرتبطة بنمط شخصية الفرد، أم أننا نقول أنه إذا دربناه على سلوكيات معينة استطعنا الخلاص من السلوكيات الأخرى المرتبطة بأنماط شخصيته؟
هناك سلوكيات ثابتة ممكن أن هي يعني حسب النمط الشخصية، في شخصيات مثل ما نعرف نمطها هناك حسي هناك بصري هناك سمعي، ولا تصرفات معينة يتقبل أشياء معينة بطريقة معينة، لا يجب أن نتأقلم مع هذا الشخص ونفهم طبيعة الشخص هذا ونحاول أن احنا نعامله بما يتماشى مع طبيعة شخصيته ونمط شخصية الشخص هذا. أما بعض السلوكيات الأخرى لا، فهي مكتسبة يستطيع أن يعدل فيها، لكن السلوكيات الذاتية نفسها صعب أنه أو المرتبطة بتصرفات الجسد نفسه.
ممتاز.
من حركات الإشارة وغيرها هذه لا، هي في نمط الشخصية نفسها، لكن الشخص ممكن أنه يحاول تهذيبها والتعديل منها لكن لحد معين، نسب هناك تفاوت في نسب تعديل السلوك من شخص إلى شخص آخر.
ممتاز. في دورات تقدم وستطارق في هالجانب غير مسألة الخطب والمحاضرات والدروس، هل يمكن نقيم دورة لتهذيب سلوك أفراد؟
نعم في دورات كثيرة تقام تهذيب سلوك أفراد، ونستخدم حاليا فيها بعض الألعاب الترفيهية اللي احنا كنا نلعبها في طفولتنا. في كثير من الناس ينظر إلى الألعاب هذه بأنها كانت ألعاب طفولة، لكن هي فيها بعض الرسائل الإيجابية اللي تحاول تعديل وتهذيب السلوك
حتى مع الكبار. أستاذ طارق
حتى مع الكبار؟ نعم.
على سبيل المثال
هي محتاجة شرح عملي أكثر يعني.
نجي أنا والأستاذ محمد نلعب هاللعبة إن شاء الله.
يعني مثلا عادة لما نقول احنا في عندنا دورة تدريبات للباقة في الحديث مثلا لما تتكلم مع الآخرين، فأولا نبدأ تذكرون لعبة كنا نلعبها وإحنا صغار، نبات جماد بلاد.
نعم.
بنفس الحرف، هذه تعطيك تنمية للثقافة المعرفية أنك تكون سريع البديهة، حاضر اللحظة للتحدث عن أي شيء.
ممتاز.
أيضا أن تصف شيء معين بطريقة معينة، في ألعاب أنه والله طالع الأشخاص اللي موجودين أمامك، بعد كده أوصف لكل شخص إيش كان لابس بطريقة معينة، هذه تنمي عندك أنك كيف تكون لبق في التحدث مع الآخرين، لكن كيف تمدحهم بطريقة إيجابية بدون ما تتورط الأشياء السلبية اللي في علامات الشخص نفسها. في الآخر يعني أكثرها حركية أكثر من هذه، لكن صعب أن تذكر لفظيا يعني إلا تطبق تطبيق عملي.
جدا جميل حقيقة، سعدنا بهذه المشاركة وبهذه يعني الاستضافة السريعة لك أستاذ طارق الشميري المتخصص والمدرب في فن التعامل والإتيكيت، يعطيك العافية، وبكل تأكيد سنتواصل معك إن شاء الله في القادم من الأيام فيما يتعلق بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك.
عفوا،
مرحبا. إذن دكتور فهد، ربما هي دقائق معدودة بعد هذه المداخلة من أستاذ طارق الشميري فيما يتعلق بحلقتنا، وأعتقد أننا لن نستطيع أن ننهي هذا الموضوع في إطار هذه الدقائق.
أنا الحقيقة أشكر الأستاذ طارق، وهو أيضا من المهتمين في هذا الجانب، وله مجموعة كبيرة من الدورات في فن الاتيكيت والتعامل مع الآخرين. أنا تعجبت الحقيقة بلقاءاتي بالأستاذ طارق في دورات يقدمها في اتيكيت الأكل، فسألته هل يعني فعلا هناك اتيكيت حتى في الأكل؟ يعني أنا أعرف، لا أقول لك أنه لم يمر بي، أن هناك مجموعة من الضوابط التي وضعها الإسلام في الأكل والاحترام، لكن هل يمكن أن تدرب الناس عليها وفيها اهتمام؟ فقال إن بعض يعني الدول الآن والشركات تشترط على مسؤوليها أن يكون عنده درجة عالية من الاتيكيت في الأكل، لأنه يؤثر على رؤية الآخرين له. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الغلام في حجره وكانت يده تطيش في الصفحة، فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
نعم،
كان في حتى بعض الأنماط في الأكل هي جزء من فن التعامل مع الآخرين.
ممتاز.
أنت عندما تأكل بطريقة حضارية بطريقة إسلامية قبل أن تكون حضارية، الإسلام هو الحضارة، هو الذي جاء بالحضارة. حتى في الشرب كان صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثا ويشرب الإناء، وإذا رد تنفس يبعده عن فمه. كل هذا جزء من فن التعامل مع الآخرين، إذا رأوك هكذا عرفوا أن شخصيتك متكاملة، شخصية فيها فن التعامل في كل شيء، اللفظي والجسدي وحياتك العام وتعاملك، حتى الملبس، حتى طريقة اللبس هو جزء من فن التعامل مع الآخرين يؤثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم له بردة يقابل بها الأضياف إذا جاءوا، اللي هم الوفود، يخرج لهم بها، يعني مثل ما نقول الآن في مجتمعنا في البشت. عرفنا البشت، كان له بردة خاصة يستقبل بها هؤلاء، وكان يلبس أجمل اللباس في الجمع والأعياد صلى الله عليه وسلم. حب الطيب، يتعطر، هذا جزء من فن التعامل مع الآخرين. الناس يريدون أن تكتمل هذه الشخصية من كل جوانبها.
جدا جميل، إذن سنستكمل إن شاء الله فن التعامل مع الآخرين في الحلقة القادمة وقد تكون الأخيرة. دكتور فهد، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى هذه يعني الحلقة الجميلة والرائعة فيما يتعلق بفن التعامل مع الآخرين. على أمل نلتقيكم إن شاء الله مستمعين الكرام في الأسبوع القادم مع برنامجكم فنون الحياة. دمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.